أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نحن في رحلة فكرية جديدة أسميتها بالوجيز في منهج الاستنباط. وقصة هذه الرحلة أنني منذ فترة، ربما طالت سنين، كنت أفكر في أن ما يحتاجه الإنسان البسيط من بصائر لفهم حقائق الدين بصورة مباشرة ما هي وكم هي. هناك مناهج مطولة في علم الأصول الهدف منها التفقه في الدين وأن يتخرج طالب العلم الديني بدرجة تسمى درجة الاجتهاد والفتيا، وهذا واضح. ولكن إذا تجاوزنا هؤلاء وتحدثنا عن عامة الناس، تحدثنا عن الأكاديميين، عن الطلبة للعلوم الدينية الذين لا يريدون أن يبلغوا مستوى رفيعا في الفقه وإنما يحصل على ما ينفعه في حياتهم، فما هو المنهج؟ راجعت الكتب الفقهية، رأيت أن فقهاءنا في كتاب مستحدث في القرن الأخير، وعادة يبحث موضوعه في أول الفقه باسم الاجتهاد والتقليد. في هذا الكتاب يتحدثون أكثر ما يتحدثون عن التقليد، وطبيعي لأن المجتمع سابقا كان مجتمع منقسم على نفسه بين علماء متقدمين في العلم وبين عامة الناس الوسطاء. لكن اليوم هناك طبقة وسطى، ليسوا من العامة وليسوا من العلماء وإنما من المثقفين. هؤلاء بحاجة إلى بحوث حول كيفية الوصول إلى الحقائق، حقائق الدين، الاستفادة من القرآن، الاستفادة من الحديث. شئنا أم أبينا هذه الطبقة الوسطى مهتمون بمعرفة حقائق الدين. صحيح أنهم عند العمل يرجعون إلى المراجع عادة، ولكن للفهم، فهم آية، فهم رواية، معرفة حكم، هل نضعهم نحن في خانة المقلدين من عامة الناس أم نضع لهم برنامج للتكامل العلمي حتى يكونوا على معرفة بحقائق الدين بنسبة حاجتهم، ثم يرجعوا في الأمور العملية إلى المرجع الذي يختارونه باعتبار فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحتى طلبة العلوم الدينية من المستويات العادية الذين لا يبحثون عن الوصول إلى المراحل المتقدمة في التفقه في الدين، وإنما هؤلاء يتعلمون من أجل أن يصبحوا وكيل لعالم أو يصبح إمام مسجد أو خطيبا للناس وما أشبه. يحق لهؤلاء أن يعرفوا مقدار مما يحتاجونه لمعرفة الدين، لمعرفة حقائق الدين. والحقيقة لم أكن لأصل إلى جواب سؤالي لفترة، إلى هذا العام في شهر رمضان في نهاياته تراءى لي أن هناك طريقا، وتبلورت الرؤية عندي. ومن بعد شهر رمضان تسنى بأن أكتب هذه الرؤية في صفحات، ومن ثم فكرت بأنه الأفضل أيضا أن ألقي هذه، ومن ثم أضعه ضمن كتاب الاجتهاد والتقليد المزمع تأليفه في المستقبل فيما يرتبط بثلاث بحوث أساسية: بحث الولاية وقد بحثناه سابقا، وهذا البحث حول المنهج البسيط للاستنباط، والبحث القادم حول المسائل التفصيلية في التقليد. نسأل الله أن نتوفق. وأنا حقيقة أدعو الإخوة، كل الإخوة، أن يتفقهوا في الدين. لا أقصد يتفقهوا حتى يصبحوا مراجع، يتفقهوا حتى يفهموا الحقائق، يعني مسألة شرعية يفهموا ماذا تعني هذه المسألة، أبعادها، يفهموا أيضا ما هذه المسألة ترتبط بأي قاعدة شرعية أو قاعدة عقلية. هذا قضية مهمة، لأنه نحن نواجه اليوم مجتمعات يتحدثون كثيرا عن الشبهات وإثارة مساوس حول الأحكام الشرعية، ونحن علينا أن نعرف ولو بقدر معين. وفي رواية معروفة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الإمام الصادق سلام الله عليه أحدهم قال: إذا حدثتكم بشيء اسألون عن أصله في القرآن. لا بس يفهم الإنسان. وكذلك الفقيه يتحدث عن حكم، نسأله هل هناك رواية مأثورة عن أهل البيت حول هذا الحكم. على أن روايات أهل البيت كما الآيات القرآنية فيها نورانية، يعني صحيح الحكم يبينه الفقيه وتبينه رواية أو آية كريمة، لكن طريقة الحديث في القرآن وفي كذلك في كلمات النبي وأهل بيته التي هي انعكاس للقرآن الكريم، طريقة الحديث تختلف عن طريقتنا كفقهاء أو ناس نتكلم عن الدين. هم يتكلمون بلسان الوحي، يتكلمون بموضوع، وفي كل موضوع تقريبا دوافع تطبيق هذا الموضوع، يعني ليس فقط يبين الموضوع، يبين ثوابه أو إذا كان من المحرمات عقابه أو إذا كان من المستحبات آدابه وإلى آخره. ولذلك أن نجعل الناس قريبين من القرآن ومن الحديث في المسائل الفقهية هذا شيء عظيم. ربما بعض الناس لا يهمهم ذلك، يريد ياخذ كلمه ويروح وقلتهم خليها بركبه عالم واطلع منها سالم. لكن بعض الناس لا، اسال لماذا وكيف. هذه المساله الاولى ومقدمه للحديث في هذا الموضوع المهم جدا. لابد أن أقول أنه يا أخي هل كنت في مفازة؟ هل واجهتك يوم من الأيام صعوبة في الحصول على الماء؟ هناك بئر ولكن يمكن لا يوجد عندك دلو أو حبل حتى تستقي الماء من البئر، فتحتاج إلى أن تتحيل ملابسك، تطلعها تخليها بالماء بمقدار طريقة معينة تستخرج مقدارا من الماء. هذا الماء الذي استخرجته من البئر العميقة، هذه العملية تسمى استنباط. الاستنباط يعني استخراج الماء، ولكن مو استخراج الماء من العين تجري على الأرض، إنما من بئر عميقة. وهذه الكلمة جاءت في القرآن الكريم. أنا لم أجد في القرآن كلمة تتحدث عن الاجتهاد بالتعبير عن المستنبط أو الفقيه الجامع للشرائط، ولكن هذه الكلمة كلمة الاستنباط نجدها في الآية 83 من سورة النساء. وهذا يعني أن عملية الاستنباط بحاجة إلى اجتهاد. الاجتهاد جاء من هذه الكلمة، الاجتهاد يعني تعب، واحد يتعب يفكر ويبحث عن الأدلة، ليس الأمر بتلك البساطة. هنا في الآيات الكريمة التي تشرفنا بإرقائها، أولا ربنا سبحانه وتعالى يبين بأن القرآن الكريم يصدق بعضه بعضا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. العقائد والأخلاق والأحكام والآداب والسنن والعبر، كل شيء في القرآن متكامل، شيء يدعم شيء، شيء يفسر شيء، شيء يصدق شيء. وهذا من آيات الله في القرآن، وأن القرآن منزل من عند الله، لأنه لو كان من غير عند الله، من عند غير الله لكان الوضع مختلف، لأن الإنسان طبيعي صبح يقول كلام، عصر يتأثر بمؤثرات أخرى يقول كلام آخر، ولذلك كل إنسان في العالم باستثناء طبعا معصومين المؤيدين من قبل الله، كل إنسان كلامه متناقض بنسبة ما، إلا القرآن الكريم. ومن ذلك أن القرآن الكريم أحكامه لا تختلف فيما بينها ولا تختلف عن الواقع، ولذلك ربنا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لا يجوز للإنسان حسب هذه الآية أن يتكلم حسب هواه في المسائل المرتبطة بالأمن أو المرتبطة بالخوف، يعني فيما يرتبط بحالة السلم أو حالة الحرب. يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، مو كل الناس يفهمون كلام الرسول وأولي الأمر من بعد الرسول، وإنما الذين يستنبطونه أي يستخرجون حكم هذه الحادثة التي حادثة جديدة سواء في حالة السلم أو حالة الحرب، من مختلف الأحكام الشرعية، من مختلف القواعد الأصول وما أشبه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني الإنسان اللي ما يتبع المستنبطين ولا يرد الحوادث الواقعة إلى العلماء، فمثل هذا الإنسان قد يقع في فخر الشيطان ويتبع الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شر الشيطان وأن يوفقنا للعمل بما يستنبطه المستنبطون من أولي الأمر فيما يتصل بالأمن أو الخوف. إنه سميع الدعاء، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.